بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 488. لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمدا ثم جدد النية لم يجتزئ به على الأحوط لزوما. لإيضاح هذا المسألة لابد أن نبين حكم، وهو أنه تجب استدامة النية إلى آخر النهار. الصائم إذا نوى القطع في النية أو تردد رح يبطل صومه حتى لو رجع إلى نية الصوم من الأول على الأحوط لزوما. كذلك إذا نوى أن يأتي بنية القاطع، يعني نوى أنه يتناول المفطر مع العلم بمفطريته، هذا رح يبطل أيضا صومه. هذا في الواجب المعين مثل شهر رمضان، صوم شهر رمضان إذا نوى الصائم أن يقطع نيته اللي يسموها نية القطع، أو نوى تناول المفطر وهي نية القاطع، رح يستلزم بطلان صومه. وأما الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان، هذا ما يقدح فيه أنه تحصل عنده هذه نية القطع والقاطع، بشرط أن يرجع إلى نيته الأولى قبل الزوال. لأن يعني إحنا قلنا سابقا أن الصوم الواجب غير المعين تمتد وقته إلى ما قبل الزوال، فإذا رجع إلى نيته الأولى قبل الزوال يصح منه الصوم. وأما إذا لم يرجع إلى نيته إلى ما بعد الزوال لا يجتزئ بصومه ولا يصح منه. هذا نفس ما مر علينا إذا تذكرون في باب الصلاة. في باب الصلاة كانت أيضا عندنا وجوب استدامة النية في الصلاة، لأنه نية القطع أو القاطع تستلزم فساد النية وبالتالي بطلان الصلاة إذا لم يرجع إلى نيته قبل أن يأتي بجزء. هنا كذلك استدامة النية مطلوبة في الصيام، لابد للصائم إذا نوى الصيام أن يستمر بالنية إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من دون أن يحصل عنده انقطاع أو تردد، لا من جهة نية القطع ولا من جهة نية القاطع. بالنسبة لصوم شهر رمضان، بمجرد ما يحصل عنده نية قطع أو قاطع يفسد صومه حتى لو أرجع إلى نيته الأولى. بالنسبة إلى صوم الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان أو صوم الكفارة مثلا، إذا حصلت عنده نية قطع أو قاطع يستطيع أن يرجع إلى ما قبل الزوال، لأن النية تستمر من طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، فيستطيع أن يرجع إلى نيته الأولى. أما لو رجع إلى نيته بعد الزوال فهذا لا ينفع، فصومه يكون غير صحيح. هنا الشخص الصائم لو عقد نية الصوم، يعني نوى أنه يصوم ثم نوى الإفطار، يعني نوى تناول المفطر، هذا نوى الإفطار، يعني جاب نية ماذا؟ نية القاطع، راد ينوي أنه مثلا يتناول الطعام أو الشراب في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمدا. مثل منه؟ مثل صوم قضاء شهر رمضان أو صوم الكفارة اللي هو من نوع الصوم الواجب الغير معين واللي يمتد فيه وقت النية إلى ما قبل الزوال، وهو أخر النية، يعني لم يرجع إلى نيته قبل استعمال المفطر إلى ما بعد الزوال، هذا الوقت ما بعد الزوال ما يجوز به تأخير النية عمدا. فما دام هو أخر نيته إلى ما بعد الزوال عمدا ثم رجع جدد النية بعد الزوال، نقول هذا لا ينفع ولا يجتزأ بصيام هذا اليوم على الأحوط لزوما، وعليه قضاءه من يوم آخر. إذن يجب استدامة النية إلى آخر النهار، وإذا كان من الصوم الواجب المعين كصوم شهر رمضان يتأثر الصوم بنية القطع والقاطع، وإن رجع الصائم إلى نيته من الأول. نعم، لو كان من نوع الصوم الواجب غير المعين فيمتد وقت النية من طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، فإذا حصلت نية قطع أو قاطع يستطيع الصائم أن يرجع إلى نيته الأولى ويصح منه الصوم إذا كان ذلك قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر. أما إذا كان رجوعه في وقت ما يجوز به تأخير النية عمدا اللي هو بعد الزوال، بعد لا يصح منه صوم هذا اليوم حتى لو كان لم يتناول المفطر، وحتى لو جدد النية ورجع إلى نيته الأولى، فيجب لا يجتزأ بصيام هذا اليوم، ويجب عليه قضاءه من يوم آخر على الأحوط لزوما.
شيخنا عفوا، وبالنسبة إلى
نعم الصوم المستحب
صوم شهر رمضان،
صوم شهر رمضان يتأثر بنية القطع والقاطع، بمجرد أن ينوي نية القطع والقاطع قلنا يبطل صومه حتى لو يرجع إلى نيته الأولى، حتى لو لم يتناول المفطر، مجرد القطع بالنية هذا يسبب ماذا؟ يسبب بطلان فساد النية ويسبب بطلان الصوم، فعليه قضاء من يوم آخر، وفقط عليه القضاء من دون دفع الكفارة. مسألة 489، إذا نوى ليلا صوم الغد ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه؟ إذا الصائم حصلت عند نية الصيام من الليل إنه نوى إنه يصوم ليلة غد، ثم نام من بعد طلوع الفجر لم يستيقظ طول النهار، أو استمر نومه من الليل طول النهار ولم يستيقظ إلا وقت المغرب، هل هذا صوم صحيح أم لا؟ الجواب نعم، هذا صوم صحيح، لأن إحنا نشترط في صحة الصوم وجود النية، وهذا الشخص قد نوى وعزم ونوى عن الإمساك وترك المفطرات، فما دام متحصل عند النية إذن صومه صحيح. نعم، هذا الفقدان النوم طول النهار هل يؤثر على صحة الصوم؟ هل هو شبيه بالإغماء وفقدان العقل؟ نقول لا يؤثر، ما دام هو متحصل من عند النية فصومه صحيح، لا يضر عليه هذا الأمر، ويكون صومه صحيح ومجزئ ولا شيء عليه، إضافة إلى أنه وردت نصوص من الروايات في هذا الأمر، فصومه صحيح ولا شيء عليه، ولا يقاس كحال المغمى عليه، لأن المغمى عليه لا يصح منه الصوم لو لم يكن مسبوقا بالنية، وفي مثالنا هذا الشخص مسبوق بالنية فصومه صحيح ولا شيء عليه، إضافة إلى أنه إحنا قلنا سابقا النية غير مطلوب بها الاستحضار التفصيلي، يعني يكون هو من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس يستحضر نية ترك العزم والإمساك على ترك المفطرات، بل قلنا تكفي النية الإجمالية الارتكازية، فإذا حصلت عنده ولو كانت حاصلة في الليل هذا كافي، ولو كانت حاصلة قبل طلوع الفجر أيضا هذا كافي، ويكون منه صوم صحيح. المفطرات، الآن راح نتكلم عن الأشياء التي يجب على الصائم الإمساك عن ارتكابها وتركها، وهو ما يسمى بالمفطرات. المفطرات هي مجموعة من الأشياء تفسد الصوم، ورد الدليل فيها يجب على الصائم الاجتناب عنها، وهي أمور: الأول والثاني تعمد الأكل والشرب، بمعنى التعمد يشمل حالة العالم ويشمل حالة الجاهل، الشخص العالم بما يرتكبه من الأكل والشرب، ويشمل أيضا حالة الجاهل، فسواء شخص ارتكب المفطر وهو الأكل والشرب، سواء كان عالم بمفطريته أو كان جاهل بمفطريته، في كل الأمر راح يفسد صومه. نعم، العلم والجهل راح يختلف من حيث الكفارة وعدمه، إذا كان هو قاصد متعمد عالم بالمفطرية هذا يترتب عليه الكفارة، إذا كان جاهل بالمفطرية وجهله من غير تردد في المفطرية هذا يترتب عليه القضاء فقط. الشخص اللي يتناول الأكل والشرب بالتعمد يعني سواء كان عالم بالفطرية أو جاهل هذا صومه يبطل، لأن الأكل والشرب من المفطرات. نعم هذا قيد تعمد، ماذا ينفعنا؟ ينفعنا في إخراج الناس، لأنه الشخص اللي يتناول الأكل والشرب في حالة النسيان صومه ليس باطل، إنما مفطرية الأكل والشرب مختصة بالعامد اللي هو كما قلنا، أما العالم بالمفطرية أو الجاهل بالمفطرية. قال الأول والثاني تعمد الأكل والشرب، ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، بمعنى أنه لا فرق في الأكل والشرب سواء كان هذا الأكل أو المأكول والمشروب المتعارف أي معتاد، ما يعتاد الناس أكله وشربه مثل الخبز والماء والخضروات والفواكه واللحوم، هذه من نوع الأكل المتعارف أكله، والشرب الماء والعصائر والحليب هذه كلها تسمى أكل مأكول ومشروب متعارف يعني معتاد على عند الناس أكله وشربه، وغيره يعني غير المتعارف غير المعتاد أكله وشربه عند الناس، بحيث لا يعتاد الناس على أكله وشربه مثل منه؟ مثل التراب أو الحصى أو ورق الشجر أو الحشيش أو عصارة الأشجار، هذه أمور لا غير معتاد أن الناس يتناولوها أو يأكلوها، لا على نحو المأكول ولا على نحو المشروب. لكن لو حصل أنه الصائم ابتلعها في فترة صيامه فنقول صومه باطل، لأنه يصدق عليه أكل ويصدق عليه شرب وإن كان هو غير معتاد وغير متعارف عند الناس، لكن مع ذلك راح يفسد صومه. وكذلك لا فرق بين القليل والكثير، سواء كان يتناول مأكول ومشروب قليل ولو كان كمثل عشر حبة الحنطة، أو كان يتناول عشر قطرة من الماء ولو كان هذا المقدار القليل، أو كان يبتلع بقايا الطعام الموجود بين أسنانه وهي جدا قليلة في حالة التعمد لهذا المأكول والمشروب، مع ذلك يفسد الصوم. فلا فرق بين القليل أو الكثير، كأن يأكل مثلا مقدار من مقدار لقمة كبيرة أو وجبة طعام، هذا لا يؤثر، في كل الأمرين تحصل المفطرية ويفسد الصوم. كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكون من الطريق العادي أو من غيره، من الطريق العادي اللي هو المعتاد للأكل والشرب اللي هو الفم، أو الطريق الغير عادي مثل الأنف أو فتحة توجد في الجسم الأنف، لهذا قال المصنف فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، يعني لو هو كان متعمد لإدخال الماء من الأنف لأنه يريد إدخاله إلى الجوف فنقول إن صومه باطل. وإن كان الأنف هو طريق غير معتاد أو غير عادي لدخول الطعام، كذلك لو أحدث منفذ لوصول الغذاء إلى جوفه من غير طريق الحلق، ما دام يصدق عليه الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه راح يكون مفطر ويسبب بطلان الصوم. قال ولا فرق في الأكل والشرب بين أن يكون من الطريق العادي يعني المعتاد للأكل والشرب كالفم، أو من غيره مثل منه غيره، أما الأنف أو فتحة يوجدها في جسمه وجوفه يدخل من خلالها الطعام إلى بدنه، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا، بل كذلك الصوم يبطل ويفسد إذا الصائم ابتلع بعض الأجزاء الباقية من الطعام اللي كانت موجودة بين أسنانه في النهار، يعني هو في فترة الليل أو مثلا في فترة السحر تناول وجبة السحور، لكن في النهار عندما بدأ فترة الصيام كان موجود بقايا طعام بين أسنانه وإن كانت قليلة، إذا ابتلعها اختيارا بقصده وإرادته يصدق عليه تعمد الأكل فرح يبطل صومه. نعم المصنف قيد اختيارا، هذا ليش قيد بقيد الاختيار؟ لأنه لا يبطل صومه لو دخلت بقايا الطعام التي بين أسنانه في حلقه إلى جوفه سهوا، إذا كانت دخلت من باب السهو أو من باب نسيان الصوم هذا ما يحصل فيها الإفطار، إنما الإفطار مختص بحالة الاختيار إنه يبتلع بقايا الطعام بقصده وإرادته، وأما سهوا أو نسيانا لا يبطل صومه لو دخلت بقايا الطعام بين أسنانه، نعم في من حلقه إلى جوفه. نعم. مسألة 490، لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير العمد، كما إذا نسي صومه فأكل وشرب أو شرب. نعم الآن إحنا قلنا الأكل والشرب يعتبر من المفطرات في حالة التعمد، وقلنا التعمد يشمل الشخص العالم بالمفطرية والجاهل بالمفطرية، ولكن هذا القيد راح يخرج لنا منه الناسي، الشخص الناسي لا يصدق عليه إنه متعمد لأنه عندما تناول الطعام أو الشراب لم يكن قاصد باختياره وإرادته ليتناول المفطر، وإنما لو كان عنده علم ورجع للعلم والتذكر يتذكر إنه صائم لما تناول الطعام والشراب، لكن هو تناول من باب النسيان، إذا يعتبر غير قاصد وغير مريد للإفطار. نعم بخلاف العالم اللي يعلم إنه صائم ويتناول المفطر، هذا بقصده وإرادته مع علمه يعتبر تعمد. كذلك الجاهل اللي يجهل إنه هذا مفطر بس ملتفت بقصده وإرادته في تناوله، هذا هم يعتبر تعمد، فلهذا راح يفسد صوم العالم أو الجاهل. أما الناسي، الناسي لا يصدق عليه إنه متعمد، فلهذا لو نسى إنه صائم وتناول الطعام أو الأكل أو الشرب ثم بعد ذلك تذكر، نقول له صومك صحيح، أكمل صومك ولا تبطله. بل وهذا عدم مفطرية تناول الأكل والشرب نسيانا في مطلق الصوم، سواء كان صوم واجب مثل شهر رمضان أو قضاءه أو صوم الكفارة أو النذر، أو كان صوم مستحب مثل النوافل صوم النافل المندوب، هذا في كل الأمرين لا فرق، تناول الأكل والشرب نسيانا لا يفسد ماذا صومه، بل ورد عندنا في بعض الأحاديث إنه رزق ساقه الله إليه ويبقى صومه صحيح ولا شيء عليه. كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك، كذلك لا يبطل الصوم في حالة القهر والإجبار، إذا شخص وضعوا الطعام قهرا وجبرا في حلقه ودخل إلى جوفه بغير اختياره، يعني بحيث كان مسلوب الاختيار والإرادة، مثل الشخص الذي يمسك أو يوثق ويوضع الماء أو الطعام في حلقه جبرا من أو قهرا من بحيث يكون مسلوب الاختيار والإرادة، لا يستطيع على دفعهم أو عن الامتناع عن تناول الأكل والشرب، هذا يسموه الموجور، أو نستطيع أن نعبر عنه نقول بالمجبور، هذا المجبور أو المقهور الذي يوجر الطعام في حلقه بغير اختياره بحيث يكون مسلوب الاختيار والإرادة، صومه أي كذلك يكون صحيح لأنه غير قاصد وغير مريد وغير متعمد لتناول الأكل والشرب، إنما هو قهرا وجبرا وضع الطعام في فمه، فهذا أيضا صومه صحيح لأن ما يصدق عليه حالة التعمد في الأكل والشرب فيكون صومه صحيح. نعم أكو فرق بين الموجور الذي يوجر الطعام في فمه أي المجبور والمقهور، وبين المكره. المكره يختلف، المكره راح يأتينا إن شاء الله حكمه. المكره صحيح شخص يكره على تناول الطعام والشراب، لكن هو من يتناول الطعام والشراب يتناوله بإرادته، من جهة أنه يخاف يصيب الضرر، فهذا راح يصدق عليه التعمد. راح يأتينا إن شاء الله بالنسبة للمكره لما يتناول المفطر راح يبطل صومه وعليه فقط القضاء. مسألة 491: لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالأبرة في العضلة أو الوريد. توجد بعض الأمور لا بأس للصائم بإيقاعها حتى وإن استلزمت الوصول إلى الجوف، ما دام هي من غير طريق الحلق، بحيث لا تسمى أكل أو شرب. مثل منه؟ مثل زرق الأب، زرق الدواء. الشخص اللي يزرق الدواء أو مثلا يزرق المغذي كذلك بالأبرة في العضلة أو في الوريد، بل حتى مثل كيس المغذي الذي يربط ويدخل بأبرة عن طريق الوريد، هذا راح يصل إلى الجوف في داخل البدن ولكنه ليس عن طريق الحلق، هذا لا يصدق عليه إنه أكل أو شرب. لا، وإن كان المغذي يعطي قوة للبدن، بس هل يسمى أكل أو شرب أو لا؟ نقول ما دام هو ليس عن طريق الحلق ولا يصدق عليه عرفا إنه أكل أو شرب، لا يضر في صحة الصوم. نعم، المغذي وقع كلام فيه عند الفقهاء، هل يصدق عليه إنه غذاء وأكل أم لا؟ فبعض الفقهاء احتاط وجوبا بالامتناع عنه لاحتمال صدق الأكل عليه، خصوصا أنه يعطي فائدة التغذية للبدن، فبعض فقهائنا احتاط وجوبا بالامتناع عنه. سماحة السيد رأيه أنه يجوز تناول المغذي ولو في الصيام ما دام هو ليس عن طريق الحلق، لأنه لا يصدق عليه الأكل عرفا، فلهذا قال لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره. أو غيره يعني كالمغذي اللي هو عبارة عن السائل الذي يوضع في كيس خاص ويكون موصول بإنبوب وبأبرة موجودة في الوريد، هذا السائل عبارة عن مادة مغذية بالإبرة في العضلة أو في الوريد، ماكو فرق، في كلا الأمرين لا يضر في صحة الصوم. كما طبعا ليش المصنف قال بالعضلة أو الوريد؟ لأن أيضا أكو كلام عند الفقهاء، بعضهم احتاط وجوبا بالامتناع عن إبرة الوريد لأنه جعلها مما يصدق عليه الدخول إلى الجوف من الفتحة، وجوز الإبرة في العضلة. سماحة السيد رأيه لا فرق ولا بأس بالإبرة سواء كانت في العضلة أو الوريد، كلاهما لا يصدق عليه أكل أو شرب. كما لا يبطل بالتقطير في الإذن، لا يبطل الصوم لو الشخص وضع قطرة في الإذن، والقطرة هو عبارة عن السائل، سائل الدواء الذي يقطر على شكل قطرات من السائل في داخل الإذن، هذا لا يعتبر مفطر. وكذلك القطرة التي توضع في العين حتى لو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، يعني حتى لو وضعت أنت القطرة في الإذن ووجدت طعمها أو لونها على لسانك، هذا ما يضر. كذلك قطرة العين لو وضعتها وظهر أثرها من اللون أو الطعم نزل إلى حلقك، هذا ما يضر. بل حتى إذا صب الدواء في جرح أو في إذنه أو إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، حتى هذا ما يضر بصحة الصوم. نعم، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس إذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي للمريء. جهاز البخاخ هو جهاز يستعمله أصحاب الأمراض التنفسية مثل الأشخاص المصابين بمرض الربو أو الحساسية. هذا الجهاز وظيفته أنه يبث أثناء الضغط عليه، يبث أكسجين يدخل في داخل الجوف. يوجد قسمان للبخاخ إذا كان من حيث المفطرية وعدمه. إذا كان هذا البخاخ يبث أكسجين فقط يدخل في المجرى التنفسي يوسع القصبات، هذا لا يصدق عليه أكل أو شرب، فهو من الواضحات ليس من المفطرات. وإذا كان يبث أكسجين لكن توجد معه مادة أخرى توضع مع الهواء، توجد مادة أخرى اللي هي عبارة عن الدواء، اللي هي عبارة عن قطرات من الماء توضع داخل توضع مع الأكسجين، فمن نضغط على جهاز البخاخ راح يدفع الأكسجين أو يدفع معاه المادة اللي هي عبارة عن دواء مثل القطرات الماء. إذا كان موجود مادة عندنا تفصيل، فإذا كانت الهواء اللي هو الأكسجين والمادة تدخل بالمجرى التنفسي يعني تدخل مباشرة إلى الرئتين، هذا لا أيضا لا يصدق عليه أكل والصوم معاه صحيح. أما إذا كانت هذه المادة اللي هي عبارة عن القطرات اللي بثها الجهاز البخاخ تدخل إلى المريء يعني تدخل للجهاز الهضمي، فهذا راح يصدق عليه أكل، لأنه الأكل هو ما دخل في الجوف اللي هو عن طريق المريء ويصل إلى المعدة. فإذا كانت مادة عبارة عن قطرات وبثها الجهاز أثناء الضغط عليه ودخل مع الأكسجين إلى الجهاز الهضمي يعني إلى عن طريق المريء ووصل إلى المعدة، فهذا راح يصدق عليه أكل، فبالتالي راح يكون مفطر. نعم، يبقى الصائم راح يسأل يقول أنا كيف أعرف إنه هذا الجهاز يبث مجرى تنفسي أو مجرى هضمي؟ نقول لابد من سؤال أهل الخبرة، أهل الخبرة اللي لهم معرفة في هذا الأمر، سواء كان نفس الطبيب هو عندما يشخص الجهاز يعلم بحالة عمله فيعرف أنه هذا الجهاز يبث أكسجين فقط أو يبث أكسجين مع مادة دوائية على شكل قطرات الماء، فهو راح يخبره وأيضا يخبره، يستطيع أن يستفسر من عنده أو يستفسر من أهل الخبرة اللي يعملون في المجال الطبي، هم أيضا قادرين على معرفة عملية هذا الجهاز كيف يعمل، هل هو يبث مادة أو ما يبث مادة، هل هو أكسجين فقط أو معاه مادة دوائية، وهذه الأكسجين والمادة الدوائية فقط تدخل للمجرى التنفسي أو تدخل للمجرى الهضمي. هاي المسائل الصائم يتعرف عنها من باب تشخيص الموضوع بالرجوع إلى أهل الخبرة. بالنسبة للفقيه، الفقيه يعطي حكم شرعي، فيعطي حكم كلي إنه الأكسجين إذا كان فقط أكسجين غير مفطر، إذا كان أكسجين ومادة ويدخل للمجرى التنفسي كذلك غير مفطر، إذا كان أكسجين ومادة ويدخل للجهاز الهضمي هذا يكون مفطر. أما تشخيص الموضوع، لأنه كثير من الناس يسأل يقول أنا كيف أعرف أنه هذا جهاز البخاخ مفطر أو غير مفطر، نقول تشخيص الموضوع على عاتق المكلف. المكلف هو يروح يبحث يسأل الطبيب أو يسأل المختصين بالمجال الطبي عن طريق عمل هذا الجهاز، من خلاله هو راح يشخص موضوعه ويرتب الحكم إنه هل هو مفطر أو ليس بمفطر. نعم، إذا سأل واختلفوا الناس أو اختلفوا المجال الطبي وما ثبت عنده وما قدر يشخص الموضوع، أو سأل ولم يجد دواء جواب، أو مثلا نفسهم بالمجال الطبي اختلفوا في عمل هذا الجهاز وما ثبت وتحقق عنده الموضوع، يسألنا يقول هل يجوز لي استعماله؟ الجواب نعم، إذا ما ثبت الموضوع بعد راح نحكم بصحة الصوم، فبالتالي يجوز ارتكابه، فماكو بي أي مانع والصوم يكون معاه صحيح. مسألة 492، يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه. يجوز للصائم أن يبلع الريق اللي هو اجتماع البصاق في الحلق حتى ولو كان كثيرا، بل حتى ولو كان اجتماعه باختياره، كما لو تذكر مثلا مادة حامضة أو مثلا رأى شيء من الفواكه اللي مثل الحامض وصار عنده تذكر للحموضة واجتمع عند البصاق في الحلق باختياره، هل يجوز بلعه؟ الجواب نعم، يجوز بلع الريق والبصاق المجتمع في الحلق ولو كان كثيرا، ما دام لم يخرج من فضاء فمه، يعني ما دام لم يخرج للخارج ويرجعه إلى فمه، لأن إذا خرج للخارج راح يصدق عليه رطوبة خارجية، فإذا رجع إلى داخل فمه راح يعتبر تناول للرطوبة، يعني إدخال لسائل خارجي في الفم، وإذا بلعه راح يفسد صومه. نعم، ما دام الريق والبصاق موجود في داخل الفم ولم يخرج إلى الخارج لا بأس في من ببلعه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه، يمكن للشخص اللي يجتمع ريقه وبصاقه في حلقه ما دام هو موجود في فضاء الفم يعني غير خارج عنه يجوز له بلعه ولا يضر في صحة الصوم. مسألة 493، لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، وإلا فالأحوط استحبابا تركه. يجوز للصائم أن يبلع ما يخرج من الأخلاط من صدره مثل البلغم المعروف عند عرفنا، أو ما ينزل من رأسه أو أنفه مثل السوائل اللي تنزل من الرأس أو الفم، نعم يجوز لبلعه. طبعا مرادنا بالسوائل والأخلاط اللي تنزل من الفم يعني من الداخل، وليس مرادنا السوائل اللي تنزل من الخارج مثل العرق، لا، العرق يعتبر مفطر ما يجوز بلعه، كلامنا في الأخلاط اللي تدخل وتنزل من رأسه من الداخل مثل سيلان الأنف أو غيره. إذا لم يصل إلى فضاء فمه وإنما دخل إلى جوفه مباشرة قبل النزول إلى فضاء الفم فهذا من الواضح أنه ليس من المفطرات، لأنه لا يصدق عليه الأكل والشرب عرفا، فبالتالي صومه صحيح. وإلا يعني إذا وصل إلى فضاء الفم مثل الشخص اللي يخرج من صدره البلغم ويوصل إلى فضاء فمه، أو الشخص اللي تسيل الأخلاط والسوائل من أنفه وتصل إلى فضاء فمه، الكلام في هذا الأمر، هل هذا بعد وصوله إلى فضاء الفم يجوز بلعه وادخاله إلى جوفه أو ما يجوز؟ طبعا هاي مسألة خلافية عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال إذا وصل إلى فضاء الفم بعد ما يجوز لبلعه، لأن إذا بلعه راح يصدق عليه الأكل، وبعض الفقهاء قال إنه ما دامت هاي الأخلاط اللي تنزل من الرأس أو تخرج من الصدر ما دام هي من الداخل يعني من الجوف مو من الخارج هذا ما يصدق عليه إدخال أو أكل وشرب، ما يصدق عليه. سماحة السيد المصنف رأيه إنه هذا ليس بمفطر ما دام هي من داخل الجوف مو من الخارج، لا هي في داخل الجوف حتى لو وصلت إلى فضاء الفم يجوز لبلعها وصومه صحيح لا يفسد. نعم، من باب الاحتياط الاستحبابي تركه، ووجه الاحتياط الاستحبابي رعاية لمن احتاط وجوبا بترك الابتلاع لاحتمال صدق الأكل عليه، من باب الاحتياط الاستحبابي تركه. وبعض الفقهاء الآخرين عند الأحوط وجوبا إذا وصل إلى فضاء الفم أن لا يبتلعه، لأنه إذا ابتلعه رح يصدق عليه الأكل ويفسد صومه. سماحة السيد رأيه أن هذا ليس بمفطر ولا يصدق عليه الأكل ويجوز لماذا بلعه. نعم من باب الاحتياط الاستحبابي كوني تركه. مسألة 494، يجوز للصائم الاستياك لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة، وإلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق. الاستياك هو استعمال المسوك في تنظيف الأسنان، وهو معروف عندنا من المستحبات التي ومن السنن النبوية. المسواك هو قطعة عود من الشجر تستعمل في تنظيف الأسنان. الصائم في شهر رمضان أو غيره من أنواع الصيام، هل يجوز لاستعمال المسوك وينظف به أسنانه؟ الجواب نعم، يجوز للصائم الاستياك ويستعمل المسوك في تنظيف الأسنان، ولكن إذا أخرج المسوك إلى خارج فمه، هو الآن استعمله في تنظيف أسنانه ورما استعمل المسوك، راح المسوك يختلط مع رطوبة الفم لأنه راح يصير عليه ريق فمه، فمن راح يستعمله بعد لا يجوز له أن يرده ويدخل إلى فمه. إذا هو ما زال يستعمل في داخل الفم ماكو مانع منه، لكن إذا أخرج المسوك إلى الخارج أصبح المسوك عليه رطوبة خارجية، ما يجوز لإرجاعه إلى فمه، لأن إذا رجع المسوك وهو رطب وعليه هاي الرطوبة راح يصدق عليه إدخال رطوبة خارجية إلى داخل الفم، وإذا ابتلع هاي الرطوبة راح يصدق عليه شرب الرطوبة، فبالتالي راح يفسد صومه. إلا في حالتين يستطيع أن يتخلص من مفسدية الصوم، وهو إنه يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد، يعني من يرجع المسوك الرطوبة الخارجية الموجودة في المسوك راح تختلط ويا من مع ريق فمه، فهو يبصق يعني تكرمون يتفل إلى الخارج حتى يخرج الرطوبة الخارجية اللي دخلت إلى الفم بعد دخول المسوك إلى داخل فمه، فراح يبصقها إلى الخارج، فبالتالي بعد ما يبلع هاي الرطوبة الخارجية يبقى فقط ريق فمه، وهذا لا يضر في صحة صومه إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد رده، يعني بعد رد وإدخال المسوك إلى داخل الفم. هاي طريقة أولى. الطريقة الثانية إذا كانت الرطوبة تستهلك مع رطوبة الريق، يعني هو من يرجع المسوك إلى داخل الفم راح الرطوبة تستهلك، يعني راح تمتزج رطوبة المسوك مع رطوبة ريق الفم وراح تذوب وتنعدم، بحيث الريق الموجود في فمه يتغلب على هذه الرطوبة الخارجية، يعني يعدمها ويذوبها ويمحيها. إذا استهلكت الرطوبة اللي هي كانت موجودة على المسوك في الريق، فبعد ما توجد رطوبة خارجية يصدق عليها الشرب فيستطيع بلع ريقه ولا شيء على صومه. طبعا كيف الصائم يعرف أن الرطوبة استهلكت؟ هذا يمكن تصوره بالرطوبة القليلة، يعني الصائم من نفسه يعرف أنه هاي رطوبة قليلة، إذا أرجعتها إلى فمي رطوبة اللعاب ماله هي أكثر منها، فبالتالي راح الرطوبة الموجودة في ريق الفم هي تذوب وتعدم وتمزج رطوبة المسوك وتتغلب عليه، بحيث من يبلع ريقه هو ما بالع ريقة خصوص هاي الرطوبة الخارجية، وإنما بلع رطوبة الفم، فحينئذ يبقى صومه صحيح ولا شيء عليه. لهذا قال يجوز للصائم الاستياك، يعني استعمال المسوك في تنظيف الأسنان، ولكن إذا أخرج المسوك، يعني إذا خرج قطعة العود من الشجر هذه اللي نستعملها في المسوك، إذا أخرجها إلى خارج الفم لا يرده إلى فمه، يعني لا يرجع يدخل المسوك الرطب إلى داخل الفم، لأن راح ترجع رطوبة خارجية تدخل للفم، وبالتالي إذا بلعها راح يصدق عليه شرب الرطوبة وعليه رطوبة. طبعا إذا هو رجعه وهو جاف ما عليه رطوبة ما عندنا مشكلة في ذلك، كلامنا في وجود الرطوبة، إلا في أمرين، إلا أن يبصق ما في فمه، يعني يتفل تكرمون أو يخرج هاي الرطوبة ويبصقها إلى الخارج، فبالتالي راح تخرج الرطوبة الخارجية من الفم بعد دخولها إلى خارج الفم، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد، أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق. كيف تستهلك؟ قلنا تمتزج الرطوبة مع ريق الفم وتذوب وتنعدم فيه، بحيث الريق يتغلب على هذا الرطوبة، فحينئذ يجوز لبلع ريقه وصومه صحيح. مسألة 495، يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، وإلا وجب التخليل. نعم، التخليل أو ما يسمى بتخليل الأسنان هو إخراج بقايا الطعام من بين الأسنان، أما بالخيط أو بالعود. الشخص اللي يخلي الأسنان بعد الأكل يعني ينظف أسنانه ويخرج بقايا الطعام اللي موجودة بين الأسنان. يجوز للشخص الذي يريد الصوم أن يترك تخليل الأسنان بعد الأكل، يعني الشخص اللي يتناول مثلا وجبة السحور من الطعام، بعد الانتهاء من الطعام واجب عليه يخلي الأسنان يكون يفحص ويبحث ويزيل بقايا الطعام من بين الأسنان. الجواب يجوز لا يترك التخليل، مو واجب عليه، بس بشرط ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، يعني يكون ما يحصل عنده علم أنه هذه بقايا الأجزاء من الطعام اللي موجودة بين الأسنان راح تدخل إلى جوفه. وإذا احتمله أو شك وتردد في ذلك، نقول لك أيضا لا يجب عليك التخليل، مو واجب تخليل، ويجوز لك تترك التخليل الأسنان إذا ما عندك علم بدخول هاي الأجزاء الباقية اللي هي بين الأسنان إلى جوفك في نهار الصيام. وإذا احتملت نقول لك أيضا مو واجب عليك التخليل، إذا شكيت وترددت كذلك لا يجب عليك التخليل، وإلا وجب التخليل. يعني أما إذا علم أصبح عنده علم إن تركه يؤدي إلى ذلك، يعني علم إنه إذا تركت أنا تخليل الأسنان بعد الأكل راح بقايا الطعام تدخل اللي هي بين الأسنان تدخل إلى جوفي في نهار الصوم، إذا حصل عندك علم وجب عليك التخليل، هذا في نهار منه شهر صوم رمضان وجب عليك التخليل مع العلم. إذن في حالة عدم العلم والاحتمال والشك لا يجب التخليل، فقط في حالة العلم يجب تخليل الأسنان بعد الأكل في صوم شهر رمضان. أما الصوم المستحب فمو واجب التخليل، وحتى لو بتلع بقايا الطعام مجرد أنه صومه يفسد. وكذلك الصوم الواجب غير المعين اللي يمتد فيه وقت النية إلى ما قبل الزوال، إذا كان عنده علم أنه بقايا الطعام تدخل قبل الزوال أيضا ما واجب عليه التخليل، لأنه حتى لو تدخل بقايا الطعام قبل الزوال يقدر هو يرجع، يعني لا يلزم أن معين عليه صوم هذا اليوم، مجرد أنه صومه يفسد وعليه القضاء من يوم آخر، بخلاف صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان واجب عليه مع علمه أن ترك التخليل الأسنان يؤدي إلى ابتلاع بقايا الطعام، واجب عليه التخليل في نهار شهر صوم رمضان. أما مسألة 496 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.